أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في الإشكال المذكور والأجوبة عليه، وقد ذكرنا جوابين. الجواب الأول الجواب الأنصاري، وقلنا بأنه أشكل عليه وذكرنا أربع مناقشات. الجواب الثاني الجواب الجواهري، وقلنا بأن المصنف أشكل عليه وذكرنا خمس مناقشات. الجواب الثالث الجواب اليزدي، وطبعا هذا الجواب ما أشار له المصنف، وهو ما ذكره اليزدي في حاشيته الجزء الثاني صفحة 317. وحاصله أنه لا فرق بين الإتلاف والتلف، فكما أنه لو أتلف المشتري المبيع وهو الكتاب، فللبائع الرجوع بما يغرمه للمالك على المشتري، لأن المشتري هو المتلف، والسبب في تنجز الضمان على البائع، فكذلك الحال في فرض التلف، حيث إن المشتري هو السبب أيضا في تنجز الضمان على البائع، إذ كان بإمكانه ومقدوره أن يأخذ المبيع وهو الكتاب ويرجعه إلى المالك الأصلي، فعدم إرجاعه للكتاب إلى مالكه الأصلي هو الذي أوجب أن المالك يرجع على البائع، فهو سبب الضمان، وحينئذ فيجوز للبائع الرجوع على المشتري بما يغرمه، من دون فرق بين فرض الإتلاف وبين فرض التلف. ولذلك قال اليزدي: والتحقيق أنه لا فرق بين الإتلاف والتلف وإثبات اليد في صدق سببية الضمان، وأن الوجه في جواز رجوع السابق يعني البائع إلى اللاحق أنه السبب في ضمانه، بمعنى استقرار العوض في ذمته. إلى آخر كلامه، ويمكن المناقشة فيما ذكر اليزدي بمناقشتين. المناقشة الأولى منا بحسب ما يبدو ويلوح في الذهن، وهو أنه لا نسلم بأن للبائع الرجوع على المشتري بما يغرم في فرض الإتلاف حتى يقاس ذلك على فرض التلف. فحتى لو أن المشتري أتلف المبيع ورجع المالك على البائع، فمع ذلك لا موجب ولا دليل على أن للبائع الرجوع على المشتري، فإن المشتري لم يتلف مال البائع حتى يطالبه البائع، وإنما أتلف مال المالك. وعلى فرض أنه أتلف مال البائع، فالبائع هو الذي سلطه عليه، إذن فلا نسلم بجواز رجوع البائع على المشتري في فرض الإتلاف فضلا عن التلف. المناقشة الثانية ما أفاده سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه كما في الجزء 37 صفحة 112، وحاصله أن سبب الضمان بالنسبة للبائع وبالنسبة للمشتري هو اليد، حيث إن يدهما تسلطت على الكتاب، وبالتالي فليس السبب لتنجز الضمان على البائع هو تلف المبيع عند المشتري وعدم إرجاع المشتري الكتاب للمالك الأصلي، وإنما السبب في تنجز الضمان على البائع هو استيلاؤه على الكتاب وليس تلف الكتاب في يد المشتري أو عدم إرجاع المشتري الكتاب على مالكه. نعم، إرجاع المشتري للكتاب على المالك يوجب سقوط الضمان عن البائع، لا أنه يوجب تنجز الضمان، فإن الضمان تنجز على البائع بيده. ولذلك قال سيدنا الخوئي ما نصه: ولكنك عرفت أن السبب لضمان كل من السابق واللاحق هو اليد والاستيلاء على المال، فعدم رد اللاحق يعني المشتري ليس موجبا لضمان السابق يعني البائع، بل هو يعني عدم رد اللاحق يعني عدم رد المشتري، بل هو عدم إسقاط للضمان عن ذمة السابق، إلى آخر كلام. إذن فهذا الجواب الثالث أيضا لم يتم. الجواب الرابع ما أفاده سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه كما في الجزء 37 من الموسوعة من صفحة 110 إلى صفحة 113، وألخص كلامه بهاتين المقدمتين. المقدمة الأولى إذا ضمن البائع أو المشتري للمالك الأصلي قيمة الكتاب التالف، فإنه صار الكتاب ملكا له ولو كان تالفا بالمعاوضة القهرية، وهذا أمر عقلائي أمضاه الشارع. ومثل لذلك بمثالين لا حاجة لذكرهما، فأقتصر فقط على ذكر مثال واحد. ومثل لذلك بهذا المثال وهو: لو كان المال بحكم التالف كالمال المسروق مثلا، فإذا ضمنه المشتري للمغصوب منه فإن المشتري يملك هذا المال ولو كان مسروقا بحكم التالف من باب المعاوضة القهرية، وهذا أمر عقلائي من باب نظر الشارع. المقدمة الثانية وهي المهمة: إنه لا وجه في لزوم الضمان على البائع أو على المشتري، بل في جميع الموارد إلا اليد، فمن استولى على شيء يلزمه ضمانه، وحينئذ نقول لو رجع المالك على البائع فضمن البائع الكتاب التالف، فحينئذ يكون البائع مالكا لهذا الكتاب من باب المعاوضة القهرية، وله أن يطالب المشتري بضمان هذا الكتاب لأن المشتري استولى على الكتاب، فللبائع مطالبة المشتري بقيمة كتابه الذي صار ملكا له بالمعاوضة القهرية، حيث إن المشتري ضامن بقاعدة اليد. وأما دقة، وأما لو رجع المالك على المشتري فهو وإن ملك الكتاب يعني المشتري بالمعاوضة القهرية، لكن ليس للمشتري مطالبة البائع، وذلك لأن البائع دفع الكتاب للمشتري، فحتى لو أن الكتاب صار ملكا للمشتري لكن يد البائع لم تتسلط بالفعل على الكتاب بعد إرجاعها للكتاب إلى المشتري، إذن فحتى لو كان البائع ضامن للكتاب للمشتري لكن المفروض أن البائع دفع الكتاب بالبيع للمشتري، والنتيجة هي جواز رجوع البائع على المشتري فيما لو ضمن البائع المبيع التالف للمالك، ولا يجوز للمشتري الرجوع فيما لو ضمن المشتري المبيع للمالك. هذا جواب السيد الخوري، ويمكن المناقشة فيما أفاد بمناقشتين. لاحظ هما يا شيخ عيسى، تأمل، شوف هاتين المناقشتين تردان على السيد الخوئي أو لا؟ وإن كنت الآن أنت مشغول البال وعندك مشاغل كثيرة وقيادة، لكن ما يمنع يا مولاي تلاحظ المناقشة. إنما أفاده سيدنا الخوئي من المعاوضة القهرية بمجرد الضمان إنما هي خاصة بفرض وجود العين، فلو كانت العين موجودة لكن مثلا مسروقة أو ضائعة أو غير ذلك، أو كانت لها مقدار من المالية، فحينئذ يصح القول بحصول المعاوضة القهرية. وأما إذا كانت العين تالفة كليا بحيث لا مالية لها إطلاقا، فالكتاب تالف احترق بحيث لم يبقى له شيء، لا أنه تمزق مثلا حتى يقال له مقدار من الفائدة، فحينئذ لا تأتي مسألة المعاوضة القهرية، إذ لا مالية أصلا فلا معنى للملكية حينئذ. إذن إنما يصح ما أفاده السيد الخوئي إذا كان المال موجودا لكنه ضائع أو سرق، أو كان تالفا لكن له حظ من المالية كالكتاب الممزق. وأما إذا تلف بحيث لا مالية له بنظر العقلاء، فحتى لو ضمنه البائع أو المشتري فلا نسلم بحصول الملكية القهرية. والسيرة العقلائية دليل لبي يقتصر فيه على المقدار المتيقن. المناقشة الثانية، على فرض التسليم بحصول الملكية القهرية، فمع ذلك نقول ليس للبائع الرجوع على المشتري فيما يضمن. والسر في ذلك هو أن البائع يعتبر مسلطا للمشتري على الكتاب، فهو الذي سلطه عليه بهذا البيع الفضولي، فإذا كان مسلطا إياه إذن فلا يلزمه الضمان لأنه سلطه على إتلافه، فلو أتلفه لا يضمن، فكيف في فرض التلف؟ إذن فكما فالمتحصل من كل ما تلونا أنه لم يتم لدينا جواب على الإشكال، فالإشكال مستحكم، وأنه ليس لمن ضمن للمالك أن يرجع للآخر، فإذا المالك رجع على البائع فليس للبائع مطالبة المشتري، كما أنه لو رجع المالك على المشتري فليس للمشتري الرجوع على البائع، فلا فرق بين البائع والمشتري. هذا الذي ظهر وبدا بهذا المقدار والنظر، والله العالم بحقائق الأمور. إذن عندك أجوبة أربعة، إذا تم لديك أحدها فبها ونعمت، وإن لم يتم فقل بأنه لا فرق بين البائع والمشتري. ونحن أبناء الدليل، والأدلة المذكورة كلها وجدنا فيها ما فيها وعليها ما عليها. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة الرابعة التي طال بها الكلام والأخذ والرد من صفحة 504 إلى 511. النقطة الخامسة، ما هو مقتضى القاعدة فيما لو لم يمكن انتزاع العين ممن هي في يده، سواء البائع أو المشتري، كما لو كان الكتاب المبيع فضولا قد سرق من المشتري مثلا، فلم يتمكن المالك من انتزاعه من يد المشتري لسرقته أو لضياعه. أفاد المصنف أن مقتضى القاعدة هو أن للمالك المطالبة ببدل الحيلولة، فتعتبر هذه العين يعني الكتاب بمثابة التالف، لأن السرقة أو الضياع حائل بين الكتاب وصاحبه، فيجب بالتالي على المشتري أن يضمن الكتاب ولو كان الكتاب موجودا، لكن لا يمكن الوصول إليه. ولكن لو أن المالك استرد الكتاب وتمكن من أخذه من السارق، فحينئذ يجب عليه أن يرده بدل الحيلولة الذي أخذه من المشتري. النقطة الثالثة، هل يجوز للمالك مطالبة البائع الفضولي بالكتاب المسروق أو الضائع تحت يد المشتري، أم ليس له ذلك؟ وهل له المطالبة بمؤونة أو لا؟ خلي هذه النقطة مستقلة. أفاد المصنف بأنه للمالك مطالبة البائع كما له مطالبة المشتري، فهو بالخيار إما أن يطالب المشتري الذي سرقت العين من عنده، أو يطالب البائع الذي باع المشتري، وذلك لعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فإن يد البائع كيد المشتري، يد عدوان، فللمالك مطالبة أي من اليدين، ومجرد قدرة وتمكن المالك من استرجاع العين من قبل المشتري مثلا لا يمنعه من مطالبة البائع، ولا يرفع سلطنته في مطالبة البائع بالضمان، كما قلنا بذلك في فرض تلف العين. فكما أنه لو تلفت العين للمالك مطالبة أي من البائع والمشتري، فكذلك لو سرقت العين أو ضاعت أو غير ذلك فله مطالبة أي منهما. النقطة السابعة، هل يجوز للمالك المطالبة بمؤونة الاسترداد لكي يسترد العين بنفسه، أو ليس له المطالبة بمؤونة الاسترداد؟ ذكر المصنف صورتين. الصورة الأولى أن يمكن للبائع أو المشتري استرداد العين بنفسه، وحكم هذه الصورة أنه ليس للمالك أن يطالب أياً منهما بمؤونة الاسترداد، كما لو احتاج إلى أجرة لكي يسافر فيسترد العين من السائق مثلاً. وذلك لأنه يمكن للبائع أو المشتري أن يرجع العين لصاحبها، فما دام يمكنه ذلك فلا يلزم عليه دفع المؤونة أي مؤونة الاسترداد للمالك، بل يطالب بالعين. نعم، يمكن للمالك كما ذكر الإيرواني في الحاشية جيم 2 صاد 349 أن يتخلص بحيلة، وهي أن لا يأذن لا للبائع ولا للمشتري بالتصرف بالعين، فيقول لهما لا أجيز لكما التصرف بالكتاب. فإذا لم يجز لهما التصرف فيحرم عليهما حينئذ استرداد العين، لأنه نحو من التصرف، فبالتالي له أن يطالبهما بأجرة ومؤونة الاسترداد فيسترد العين بنفسه. ولذلك قال الإيرواني ليس ببعيد أن يكون له ذلك، يعني المطالبة بالمؤونة، إذا لم يأذن للغير في التصرف، وقلنا بحرمة التصرف في طريق التخلص، وحينئذ فيمنع الغير عن مباشرة الاسترداد ثم يطالب الأجرة على استرداده بنفسه. الصورة الثانية أن لا يمكن للبائع أو المشتري استرداد العين، وينحصر استردادها بالمالك، وهنا ذكر المصنف ثلاثة وجوه. الوجه الأول أنه يجب دفع المؤونة للمالك وبذل العوض،
فمن طالبه المالك بالمؤونة يجب عليه أن يدفع مؤونة الاسترداد. وذلك من باب مقدمة الواجب واجب، فرد المال لصاحبه واجب ولا يمكن إلا مع المؤونة، فيجب بذل هذه المؤونة والعوض مهما بلغ. الوجه الثاني، أنه يحكم بلزوم دفع البدل فقط، فلا يجب على المطالب إلا أن يدفع البدل، ويعتبر ذلك بمثابة تعذر العين، فيغرم المطالب سواء كان البائع أو المشتري بدل الحي لولا. والدليل على ذلك هو أنه لا دليل على وجوب بذل العوض للمالك، فإن الواجب على الضامن رد العين على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فإذا عجز عن رد العين لسرقتها وضياعها مثلا تعين عليه دفع البدل بدل الحيلولة، ولا دليل على أنه يجب عليه أن يدفع مؤونة الاسترداد. الوجه الثالث التفصيل، فإذا كانت الأجرة متعارفة فيجب على الضامن دفع هذه الأجرة، وأما إذا كانت الأجرة زائدة عن المقدار المتعارف فلا يجب على الضامن دفع الأجرة، بل يتعين عليه أن يدفع بدلا حيلولا. والدليل على هذا التفصيل هو أنه إذا كانت الأجرة بالمقدار المتعارف فتجب من باب المقدمية كما قلنا في الوجه الأول، وأما إذا كانت أكثر من المقدار المتعارف فلا تجب لأجل قاعدة لا ضرر ولا ضرار، حيث إن هناك ضرر على الضامن ما دامت الأجرة مجحفة بحقه، فلا يجب عليه حينئذ دفع هذه الأجرة وتتعين ويتعين بدل الحيلولة. ولم يرجح المصنف وجها من هذه الوجوه الثلاثة، وإن رجح بعض الأعلام كالإيرواني في الحاشية جيم 2 صاد 350 الوجه الأول وهو بذل العوض، لأنه هذا هو الملزم به، المال الضامن يجب عليه رد العين كيفما كان مع وجودها.
إلا أن الظاهر من سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه اختار الوجه الثالث كما في الجزء 37 صفحة 115. فلاحظ هذا هو تمام الكلام في هذه المسألة بتمام شراشرها. وإن كان هناك بعض الأمور أعرض المصنف عنها بغية الاختصار كما قال طبق يا مولاي طبق. هذا كله إذا تلف المبيع في يد المشتري، وقد عرفت الحكم أيضا في صورة بقاء العين، هذا ذكرنا لو كانت العين باقية في المسألة السابقة، وأنه يرجع المالك بها على من في يده أو من جرت يده عليها. الآن هذا الذي ذكرناه كنقطة خامسة، إذا كانت العين موجودة لكن كان حائل بين العين وبين صاحبها، فإن لم يمكن انتزاعها ممن هي في يده غرم الضامن وهو المشتري للمالك بدل الحيلولة، وللمالك استرداد العين، لكن إذا استرد يرجع بدل الحيلولة. الآن النقطة التي ذكرناها كنقطة سادسة، هل للمالك مطالبة البائع كمطالبة المشتري ببدل الحيلولة؟ قال ولا يرتفع سلطنة المالك على مطالبة الأول يعني البائع بمجرد تمكن من الاسترداد من الثاني يعني من المشتري، لأن عهدتها على الأول فيجب عليه تحصيلها، وإن بدل ما بدل يجب عليه على البائع أن يحصلها كيفما كان حتى لو يدفع أجر ليحصلها. الآن الصورة النقطة الأخيرة التي ذكرناها، هل للمالك مطالبة الضامن سواء باع أو مشتري بالأجرة وهو يسترد العين؟ قال صورتان، صورة الأولى نعم ليس للمالك أخذ مؤونة الاسترداد ليباشر بنفسه ما دام الآخر قادر على المباشرة واسترداد العين. الآن الصورة الثانية، ولو لم يقدر على استردادها إلا المالك وطلب من الأول عوضا عن الاسترداد، فهنا وجوه ثلاثة، فهل يجب عليه بذل العوض؟ هذا الوجه الأول، أو ينزل منزلة التعذر فيغرم بدل الحيلولة؟ هذا الوجه الثاني، أو يفرق بين الأجرة المتعارفة للاسترداد وبين الزائد عليها مما يعد إجحافا على الغاصب الأول؟ وجوه هذا كله مع عدم تغير العين، يعني العين الكتاب ما زال باقي لكنه مسروق أو ضاع، وأما إذا تغيرت يعني تمزق الكتاب مثلا فيجيء صور كثيرة لا يناسب المقام التعرض لها، جزاك الله خير أحسن، هذا المطلوب، أرحت واسترحت يا مولا. وإن كان كثير مما ذكرنا أيضا مما لا يناسب ذكر، يا ليتك ما ذكرت يا مولاي، نحن الآن في بلاء ووباء، إلا في باب الغاصب، إلا أن الاهتمام بها دعاني إلى ذكرها في هذا المقام، جزاك الله خير لا بأس، بأدنى مناسبة اغتناما للفرصة، وفقنا الله لمراضيه عنا لما يرضيه عنا من العلم والعمل، إنه غفار الزلال. المسألة الأخيرة وبها ختام الفضول تأتي، والحمد لله رب العالمين.